بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بالدرس الأول في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلان من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وعدالته. ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله خبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عن قتل عدد من المشركين، منهم أبو البختري العاص بن هشام، ثم قال: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب، فلقيه المجذر ابن زياد البلوي، فقال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. ثم ذكر أنه أبى أن يستأسر وقاتل المجذر وقتله المجذر، إلا أن قال: ثم إن المجذر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فأتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته. في هذا الخبر نلاحظ مثلا من الوفاء لأهل الفضل والمعروف وإن كانوا كافرين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري العاص بن هشام مكافأة له على ما سبق منه من مواقف حميدة في مكة أيام ضعف المسلمين، حيث كان من أبرز فريق الاعتدال من الكفار الذين قاموا بنقض صحيفة البغي والعدوان، وقد تقدم ذكر هذه الصحيفة، وقد كان له موقف مع أبي جهل حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان له موقف مع أبي جهل حينما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو البختري معه وسب أبا جهل وضربه. وفي هذا الخبر يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية مكافأة أهل الفضل ورد الجميل إليهم وإن كانوا كافرين. قال الواقدي في بيان أحداث غزوة بدر: ولما أسر سهيل بن عمرو قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، انزع ثنيتيه يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، ولعله يقوم مقاما لا تكرهه، وفي رواية: لعله يقوم مقاما تحمده عليه. فقام سهيل بن عمرو حين جاءه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قام بخطبة أبي بكر رضي الله عنه بمكة، يعني خطبة أبي بكر التي خطب بها في المدينة، قام بمثلها سهيل بن عمرو كأنه كان يسمعها. قال عمر حينما بلغه كلام سهيل: أشهد إنك لرسول الله، يريد حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يقوم مقاما لا تكرهه. وهكذا أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو، مع أن مقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن التمثيل به، وإنما كان مقصدا دعويا، وذلك من أجل أن لا يقوم خطيبا ضد دعوة الإسلام، وقد كان سهيل خطيبا مصقعا له أثر كبير على قومه. وهذا موقف رحمة وعدالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعله يقوم مقاما لا تكرهه معجزة نبوية ظاهرة، حيث تحقق ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد بعض أهل مكة أن يرتدوا عن الإسلام وأظهروا التمرد على دولة الإسلام، فقام فيهم خطيبا فثبت المترددين وهدد المتمردين. ومما روي من قوله في ذلك يا معشر قريش لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ردة، من رابنا ضربنا عنقه، يعني من شككنا فيه ضربنا عنقه. ولما بلغ عمر موقفه هذا تذكر مقالة النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم بدر، فقال أشهد إنك لرسول الله، يعني حيث أخبر عن أمر مغيب فوقع كما أخبر به، مواقف عالية من الولاء والبراء. يعني في غزوة بدر أخرج أبو عبد الله الحاكم من طريق محمد بن عمر الواقدي قال وعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق لم يزل على دين قومه في الشرك حتى شهد بدرا مع المشركين، ودعا إلى البراز يعني المبارزة، فقام إليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه ليبارزه، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متعنا بنفسك، يعني منعه من أن يبارز ابنه. ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية، فهذا موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تحقيق مبدأ الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين وإن كانوا من أقاربه الأدنين، فقد كان مصمما على مبارزة ابنه عبد الرحمن الذي كان آنذاك مع الكفار لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. وهذا دليل على وضوح العقيدة وصدق اليقين عند أبي بكر رضي الله عنه. ولقد أسلم بعد ذلك عبد الرحمن وحسن إسلامه وأصبح من أكابر المسلمين رضي الله عنه. وأخرج أبو عبد الله الحاكم بإسناده عن عبيد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة يعني والد أبي عبيدة بن الجراح جعل ينصب الأل هو الرمح العريض الكبير العريض النصل، ينصبه لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه. فلما أكثر الجراح قصد، والجراح هو والد أبي عبيدة، فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله تعالى في هذه الآية حين قتل أباه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذكر الإمام الزهري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل ابن عمه العاص بن سعيد، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص ابن هشام، وذلك في معركة بدر. قال ابن إسحاق في رواية له: وكان أبو عزيز ابن عمير ابن هاشم أخو مصعب ابن عمير لأبيه وأمي في الأسارة، يعني أسارة بدر. قال: فقال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب ابن عمير ورجل من الأنصار يأسرني. فقال يعني مصعب قال للأنصاري: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع يعني غنية، لعلها تفديه منك. قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث. فلما قال أخوه مصعب ابن عمير لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك بي. فقال مصعب: إنه أخي دونك، يعني أنت كافر وهو مسلم، فهو أخي في الإسلام، وهو مقدم، الأخوة في الإسلام مقدمة على أخوة النسب. في هذه الأخبار أمثلة رائعة من قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم ووضوح معالم التوحيد عندهم. وهذه الأعمال الجليلة تعد أمثلة حية لتطبيق مبدأ الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكفار. الولاء للمؤمنين وإن كانوا أباعد في النسب، لا تربطهم رابطة النسب أو الوطن أو غير ذلك، والبراءة من الكافرين وإن كانوا من الأقارب الأدنين. ومبدأ الولاء والبراء يعد من أصول التوحيد، وهو من التكاليف التي لا يطبقها عن طيب نفس إلا أقوياء الإيمان. مواقف للصحابة رضي الله عنهم في خلق الإيثار، يعني أيضا في غزوة بدر. أخرج الإمام الطبراني من حديث أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير قال: كنت في الأسرى يوم بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارى خيرا. وكنت في نفر من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الهيثمي: إسناده حسن. وأخرج الواقدي من حديث الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارى خيرا. فقال أبو العاص بن الربيع: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل والتمر هو زادهم يعني كثير، حتى إن الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعه إلي. وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد: وكانوا يحملوننا ويمشون، يعني الصحابة يمشون والأسرى يحملونهم على الإبل. في هذين الخبرين مثل رفيع في المعاملة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء، وشاهد على سمو الإسلام في المجال الأخلاقي، حيث ظفر أعداء الإسلام من معاملة المسلمين بأعلى درجات الأخلاق التي تتمثل في خلق الإيثار. فالصحابة رضي الله عنهم يأكلون الطعام الذي يعد في نظرهم من الدرجة الثانية لكثرته، ويؤثرون الأسارى بالطعام الذي يعد من الدرجة الأولى لندرته، ولو أنهم اقتصروا على مساواة الأسارى بأنفسهم لكانوا قد بلغوا الكمال في العدالة، ووصلوا إلى مستويات عليا في تمثيل مكارم الأخلاق، ولم تتوجه إليهم أي ملامة من أهل العقل الحصيف والرأي السديد. فكيف بهم وقد جاوزوا مرحلة المساواة إلى مرحلة الإيثار على النفس؟ لا شك أنهم بذلك يكونون قد بلغوا القمة العليا في الرقي الأخلاقي. إن هذا الخبر يعطينا صورة رائعة للمقدرة الفائقة عند المسلمين الصادقين على الجمع بين القوة الخارقة في الحرب والتمثيل العالي لمكارم الأخلاق، حتى مع من كانوا قبل أيام قلائل يقابلون المسلمين في الميدان الحربي، مع التصور أن الأعداء لو ظفروا بهم لمزقوهم شر ممزق. إن شعور المسلم القوي بعداوة الأعداء وتطبيقه الحي لمبدأ البراءة من الكفار يجعل من العجيب المدهش أن يصل هذا المسلم في معاملته للأعداء الذين هم تحت ملكه وتصرفه إلى حد الإيثار على النفس بمنافع الحياة الدنيا. وإن الذي يواجه مقاتلين يستميتون في الميدان دفاعاً عن قضيتهم لا ينتظر من هؤلاء المقاتلين الذين خطفوا بصره في الميدان وشلوا بصيرته إلا الموت البطيء على أيديهم، فكيف به وهو يواجه رجالاً يؤثرونه على أنفسهم؟ إنه لمن المستغرب بالمحير العقلاء العاديين أن يقدم أناس على قتل أقاربهم الأدنين في الميدان ثم يؤثروا الأباعد عنهم بمنافع الدنيا وهم يملكون قتلهم وما دون ذلك من الإيذاء. فما الذي حملهم على هذا الأمر الذي ظاهره التناقض؟ إنه طاعة الله تعالى وابتغاء رضوانه في الحالين معا، فهو الذي أمرهم ببذل الجهد في القتال في سبيله وأن لا تأخذهم به لومة لائم، وهو الذي أمرهم بأن يصلوا إلى القمة في الرقي الأخلاقي حتى مع أعدائهم. معجزة نبوية وموقف إيماني، مجيء عمير بن وهب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر، حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر في الحجر، وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة. وكان ابنه وهب ابن عمير في أسارى بدر. قال: فذكر أصحاب القليب ومصابهم. تقدم أصحاب القليب يعني 22 من زعماء الكفار الذين قتلوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحبهم وإلقائهم في بئر من آبار بدر، وخاطبهم فقال: يا معشر قريش، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له عمر: أتخاطب رمما يعني موتى؟ قال: إنهم يسمعونني. قال: فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير، يعني ما في العيش بعدهم خير. قال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم يعني عندهم علة يعني سبب، ابني أسير في أيديهم. قال: فاغتنم صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيال أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. قال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك وشأنك. قال: أفعل. قال ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له، يعني سن له وسم وضع فيه السم، ثم انطلق حتى قدم المدينة فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ يعني ناقته على باب المسجد متوشحا السيف، قال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا يعني أغرى بنا أعداءنا. قال: ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. قال: أدخله علي. ما قال انزعوا عنه سلاحه، قال: أدخله علي. قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه، طوق عنقه بسيفه الذي فيه الحبل الذي يمسكه، وقال لرجال من كان معه من الأنصار: أدخلوا. قال لرجال معه من الأنصار: أدخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفي، قال: أرسله، يعني أطلقه يا عمر. ثم قال: أدنو يا عمير، طلب منه أن يقترب منه. وفي هذا ملاطفة حانية ومعاملة سامية حتى مع الأعداء الذين ظهرت بوادر كيدهم ومحاولة الغدر منهم، وما ذلك بغريب على صاحب المقام الرفيع والخلق الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذ بمجامع القلوب وأرغم أعداءه على التواضع له، على التواضع له، لا بقوة السلطان وإنما برقة الجنان وعذوبة البيان. قال: فدنا يعني عمير، ثم قال: انعموا صباحا، وكانت هذه تحية أهل الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد، يعني يقول: لم أعرف سلامكم. ولنا وقفة تأمل أمام هذا الرد الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحتمل بروز شعار من شعارات الجاهلية يزاحم شعارا من شعارات الإسلام، فإن معالم الإسلام الظاهرة يجب أن تكون بارزة في المجتمع الإسلامي، وأن يقوم المسلمون بالنكير على معالم الجاهلية حتى يقضوا عليها لئلا تصبح عرفا سائدا في يوم من الأيام. قال ابن إسحاق رحمه الله: قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسني فيه، يعني ابنه وهب. قال: فما بال هذا السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يعني يوم بدر؟ قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بيني وبين ذلك. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي تدل دلالة قاطعة على أنه نبي يتلقى الوحي من الله تعالى، إذ أن هذا الأمر كان سراً بين صفوان وعمير، وكان حريصين كل الحرص على كتمان. فقال عمير: أشهد إنك لرسول الله. أسلم على طول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله. فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيره، يعني ابنه. ففعلوا. قال عمير: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحابك في دينك. قال: فلما قدم عمير مكة أقام يدعو إلى الله، إلى الإسلام، ويؤذي من خالفه أذى شديدا، يعني بإظهاره الإسلام والدعوة إليه، فأسلم على يديه أناس كثيرون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وننتقل الآن إلى الدرس الآخر، مختارات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العنوان الذي بدأنا فيه مختارات من أحاديث التربية والتعليم. من مقتضيات الأخوة الإسلامية: لقد ورد في هذا الموضوع حديث عظيم من الأحاديث الجامعة، بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوة الإيمانية بين المسلمين، وما يترتب على هذه الأخوة من الأعمال الصالحة، حيث يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه، يعني المسلم، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فيه مسائل: الأولى إثبات الأخوة بين المسلمين، المسلم وأخي المسلم، وهذا مثل مأخوذ من قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الثانية: بيان بعض نواقض الأخوة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه، فالظلم هدم لبناء الأخوة الإسلامية، وكلما توسع الظلم في المجتمع توسع الهدم في هذه الأخوة. الثالثة: لا يمكن أن تقوم حضارة كاملة في مجتمع يمارس فيه الظالمون تجاوزاتهم. الرابعة: الظلم نمو غير طبيعي في حياة الإنسان، لأن الظالم يأخذ لنفسه حيزا، يعني مكانا أكبر من حجمه الطبيعي. الخامسة: بسبب الظلم يفقد الظالمون والمظلومون مقدرتهم الكاملة على الإسهام في بناء المجتمع، لأن الظلم يسبب شللاً في الإنتاج عند الظالمين والمظلومين. السادسة: الظالمون ليسوا هم الرابحين، لأن العبرة بالربح في الحياة الآخرة وليس العبرة بالربح في الحياة الدنيا. السابعة: عدم القيام بنصرة المسلمين المظلومين، قولوا لا يسلموا، عدم القيام بنصرة المسلمين المظلومين من نواقض الأخوة الإسلامية. فقال ولا يسلموا، فالذين يسلمون إخوانهم لمن يسومونهم الذل والهوان قد سحبوا أنفسهم من مجتمع الأخوة الإيمانية. الثامنة: المظلومون يكونون في حال ذل وضعف ولا يستطيعون الخروج من مآزقهم إلا بنصرة القادرين من إخوانهم المسلمين. التاسعة: نصرة المظلومين فرض كفاية على جميع القادرين على النصر، على نصرهم. فإذا تخاذل هؤلاء القادرون ولاذوا بالصمت والانزواء فإن ذلك مؤشر خطير على تحطم الأخوة الإسلامية. العاشرة: من هاتين الفقرتين لا يظلمه ولا يسلمه، يتبين لنا أن المجتمع الذي يكثر فيه الظالمون ولا يقوم المسلمون القادرون على نصرة المظلومين لا يعد مجتمعا إسلاميا كاملا. الحادية عشرة: جعل الله سبحانه في هذا الحديث أمورا تبلغ المسلم رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية. الأول: أن يكون المسلم في حاجة أخيه المسلم. والثاني: تفريج كربات المسلمين. والثالث: الستر على المسلمين. الثانية عشرة: هذه توجيهات نبوية تعد من مقتضيات الأخوة الإسلامية ودعائمها. الحث على التكافل الاجتماعي: لقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في تكافل المسلمين فيما بينهم، فمن ذلك ما أخرجه الحفاظ مسلم وأحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له الناقة، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، يعني يتعرض لشيء يدفع إليه لحاجته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، الظهر هي الإبل، يعني من كان معه إبل زائد عن حاجته فليعد به على من لا ظهر له، يعني الذي يمشي على أرجله وليس عنده ناقة. ومن كان معه فضل زاد طعام فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل في مسألتان. الأولى: في هذا الحديث مثل من الاهتمام في الإسلام بالتكافل الاجتماعي بين المسلمين. الثانية: من حكم هذا التشريع أنه يكفل القدر الضروري لحياة الإنسان، فلو طبق هذا الحديث لا يبقى مسلم جائع أو عاري، لأنهم سيجد من إخوانهم من يجود عليه في ذلك. نماذج من التكافل الاجتماعي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين قبيلة من قبائل العرب إذا أرملوا يعني افتقروا وقل معهم إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم يعني من الطعام في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وعن منهم. أخرجه الشيخان رحمهم الله تعالى في مسائل. الأولى فيه مثل عال من المساواة بين المسلمين وذلك بتوفير الضروريات للفقراء الحاجات الضرورية وشيء من الكماليات لمتوسط الحال. الثانية في حال وجود الجوائح المصائب التي تحصل على المسلمين لا بد من تدخل وجهاء الأمة ليقوموا بتأمين ضرورات المعيشة. الثالثة فيه مثل على الرقي الأخلاقي الذي يتصف به مجتمع الصحابة رضي الله عنه. الرابعة فهم مني وأنا منهم تشجيع بليغ لأولئك المتفوقين أخلاقيا. نماذج من الإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا. أن تدخل على أخيك المسلم سرورا سرورا أو تقضي له دينا أو تطعمه خبزا. أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي وذكر الشيخ الألباني من رواية الأصبهاني وقال هذا إسناد حسن إن شاء الله. في مسائل. الأولى من أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم. الثانية إدخال السرور على المسلم يلزم له التخلق بخلق الإيثار والتجرد من خلق الأثرة. خلق الإيثار من أبلغ وأعظم مكارم الأخلاق وخلق الأثرة والأنانية من أشد أنواع مساوئ الأخلاق. الثالثة من أفضل الأعمال قضاء الدين عن المسلم. الرابعة أن قضاء الدين عن المسلم دليل على التجرد من الدنيا والنظر إلى الآخرة. الخامسة أن المدينين يعني الذين تحملوا الديون يكونون في ذل وانكسار فإذا وفقوا بمن يقضي عنهم الدين انقشعت عنهم الظلمات وانبعثت فيهم الحياة. السادسة من الأعمال الصالحة تفقد أحوال البائسين والمحتاجين وتأمين احتياجاتهم اليومية من الطعام. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.